بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة لشرائط الصوم، وقد سبق منا وذكرنا جملة من شرائط الصوم وجملة من الأحكام المتعرضة بذلك. وصل بنا الكلام إلى المسألة التالية، قال: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف، فالظاهر صحة صومه. نعم، إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه، مع العلم ففي صحة صومه إشكال. وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربى فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك. اشتملت هذه المسألة على فروع. الفرع الأول، أو قبل الفرع الأول، لا بأس بالإشارة إلى أصل المسألة. قد سبق وذكرنا أن من شرائط صحة الصوم عبارة عن عدم الضرر، أو عبارة عن عدم المرض، وهذا يعني أنه يعتبر في كون الصوم صحيحا أن يصوم الإنسان من دون أن يترتب على صيامه أدنى ضرر عليه من قريب أو بعيد. ولذا ذكرنا أن الإنسان لو صام وكان صيامه سببا إلى طول مدة المرض، أو سببا إلى شدة المرض، أو سببا إلى تأخر عملية البر، أو سببا إلى طرو المرض وحصوله، في جميع هذه الموارد يشكل البناء على صحة الصيام، لأنه يكون قد انتفى شرط من شرائط الصحة، ألا وهو عبارة عن عدم المرض. الآن يريد أن يقرر أن بعض الناس قد يرفض عملية ترك الصوم، كما نجد هذا في الخارج. بعض الأفراد تقول له بأن الصيام عليك ضرري، لا يصح لك أن تصوم، فإن الصيام يوجب لك الضرر، أو إن في صيامك حرج شديد عليك، أو ما شابه، فيرفض هذا الأمر، ولذا يصر على أنه سليم معافى، وأن الصيام لن يوجب عليه أي ضرر من قريب أو بعيد. لذا يقول الفرع الأول: لو وجدنا شخصا الصيام يضره أو يتضرر بالصيام، لكنه رفض هذا الأمر وصام معتقدا بأن الصيام لا يوجب أي ضرر عليه من قريب أو بعيد، صام معتقدا أن الصيام لا يوجب أي ضرر عليه من قريب أو بعيد، ثم تبين بعد ذلك أن الصيام يوجب الضرر عليه، يعني انكشف خلاف ما كان يعتقد. كان يعتقد أن الصيام لا يوجب عليه أي ضرر من قريب أو بعيد، تبين له أن الصيام يوجب الضرر عليه بعدما أدى الصيام. فهنا هل يبنى على بطلان صيامه أم يبنى على صحة صيامه؟ ذكر أن الظاهر في مثل هذه الحالة هي البناء على صحة الصيام الذي صدر منه. يستثنى من هذا الحكم أمر، وهو لا ريب في أن الضرر إذا كان واصلا إلى مستوى ما، مثلا إذا كان الضرر يصل إلى حد إزهاق النفس على سبيل المثال، بمعنى أن الضرر المترتب يوجب قتل النفس، يوجب موت الإنسان، إذا بلغ الضرر إلى مستوى أو إلى حد يوجب إزهاق النفس وخروجها من عالم الدنيا، لا ريب في أن الضرر يحرم حينئذ. إذا كان الضرر محرما حينئذ هل يبنى على صحة الصيام؟ يقول لا تخلو صحة الصيام من إشكال، بمعنى أن الأحوط وجوبا عدم ترتيب آثار صحة الصوم على هذا الصيام، فيجب عليه على الأحوط وجوبا أن يقضي. إذن هذه هي الصورة الثانية أو الفرع الثاني. الصورة الثالثة عكس الصورة الأولى أو عكس الفرع الأول. الفرع الأول صام معتقدا عدم ترتب الضرار ثم تبين الضرر. الفرع الثالث صام معتقدا الضرر أو صام معتقدا خوف الضرر، ففي مثل هذه الحالة هل يقال بصحة الصيام أم يقال بعدم الصحة؟ عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يصوم خائفا أو أن يصوم معتقدا بالضرر أو أن يصوم خائفا من الضرر، لكن لا يتأتى أو لا يحصل منه قصد القربة إلى الله تعالى، ففي هذه الحالة نبني على بطلان الصيام. الحالة الثانية أن يصوم خائفا من الضرر أو أن يصوم معتقدا حصول الضرر عليه، لكنه قد تأتى منه قصد القربة، حصل منه قصد القربة، فهنا يبنى على صحة الصيام بالنسبة له متى؟ إذا بان عدم الضرر بعد ذلك. أما لو بان الضرر فقد عرفت فيما تقدم البناء على بطلان الصيام. إذن في الفرع الثالث عندنا حالتان، إذا بان عدم الضرر وقد تأتى منه قصد القربة يبنى على صحة الصيام، ورجعنا الحالة الثانية. الحالة الأولى إذا بان عدم الضرر ولم يتأتى منه قصد القربة يبنى على عدم صحة الصيام منه حينئذ. إذا صام، هذا إشارة للفرع الأول، لاعتقاد عدم الضرر صام وهو بان على أن الصيام لا يوجب له أي ضرر من قريب أو بعيد لن يترتب. لو قلت له أيها الأب إن الطبيب يقرر بأن الصيام عليك ضرري، يرفض، يقول لا أنا لا أرضى أن أهتك حرمة الشهر الشريف أو ما شابه. على أي، إذا صام معتقدا عدم ترتب الضرر عليه نتيجة الصيام، فبان اتضح ظهر خلاف ذلك، يعني ظهر بعد ذلك أن الصيام يرتب عليه ضررا أو أن الصيام يوجب عليه أو أن الصيام يسبب له ضررا، فبان خلاف ذلك، فهنا هل نحكم بصحة الصيام أم لا؟ نقول هو صام معتقدا عدم الضرر، انكشف له بعد ذلك الضرر لا ريب في البناء على صحة صيامه. الحالة الثانية أو الفرع الثاني، نعم إذا كان الضرر بحد، يريد أن يقرر صام معتقدا عدم الضرر لكن ترتب على صيامه الضرر، إلا أن الضرر ليس ضررا عاديا بل ضرر كاد أن يودي بحياته، ضرر يصل إلى مستوى قتل النفس، هنا لا ريب في حرمة الأضرار بالنفس. نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم ففي صحة صومه إشكال. ليش؟ لأنه مع حرمة الإضرار بالنفس يكون الصوم الذي أتى به منهيا عنه، فلا يتأتى قصد القربة في العمل الذي قد نهي عن الإتيان به، لأنه يكون عملا محرما، فكيف يقصد القربة في عمل محرم؟ الفرع الثالث، إذا صام باعتقاد الضرر أو خوف الضرر بطل صيامه، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة وبان عدم الضرر بعد ذلك. أما لو لم يتمشى منه قصد القربى أو لم يتبين عدم الضرر بعد ذلك لا يبنى على صحة الصيام، بل يبنى على فساد الصوم حينئذ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربى فإنه يعني بتوفر هذين الشرطين لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك. الشرط الأول إذن قصد القربى، الشرط الثاني ظهور عدم الضرر. وقد عرفت أننا أشرنا في هذا الفرع الأخير إلى صورتين ذكرناهما قبل قليل فلا حاجة للإعادة. مسألة: قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفا وجب لأجله الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة. إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأ ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار. يتعرض في هذه المسألة إلى بيان التالي: إلى من الذي يشخص الضرر؟ هل أن الذي يشخص الضرر المكلف نفسه، أم أنه لا بد من الرجوع لأهل الاختصاص وهم الأطباء، مهارة الأطباء لكي يقرروا ترتب الضرر على الصيام من عدمه؟ طبعا ذكر كلا الأمرين، قال إذا كان المكلف متمكنا من تشخيص حال نفسه فله التعويل على تشخيصه في الجملة، ما لم يصطدم تشخيصه بتشخيص الطبيب الحاذق الثقة المعول عليه، لأنه في بعض الأحيان قد يشخص الطبيب أمرا وهو عدم قدرة المكلف على الصيام، في المقابل المكلف يصر على أداء الصيام. فهنا إذا أصر المكلف هل أن تشخيصه أدق من تشخيص الطبيب أم لا؟ كيفما كان هذه المسألة ذكر فيها رضي الله تعالى عن جملة أمور. الأمر الأول قال بأنه لا يشترط في جواز الإفطار للصائم في اعتماده على الطبيب أن يكون قول الطبيب مفيدا للقطع واليقين أو الاطمئنان، بل يكفي أن تكون مقالة الطبيب مفيدة للظن بالضرر أو مفيدة لخوف الضرر، فهنا يجب لأجل ذلك الإفطار. أيضا حالة ثانية أو أمر ثاني: إذا كان الطبيب حاذقا وثقة فيعول على قوله، لكن لو لم يطمئن المكلف إلى مقالته، اطمأن المكلف بخطأه، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز للمكلف أن يعول على مقالته. لذا نشترط أن يكون الطبيب مقالته يكفي أن تكون مقالته مفيدة للظن، في نفس الوقت نعتبر أن يكون الطبيب حاذقا وثقة، ونعتبر أن لا يطمئن المكلف بخطأ الطبيب. أما لو كان المكلف على اطمئنان بكون الطبيب خاطئا في عملية التشخيص فلا قيمة لمقالة الطبيب أو لا يمكن التعويل عليها. في غير هاتين الصورتين لا يجوز للمكلف أن يعمد للإفطار. أخيرا قال إذا قال الطبيب بأنه لا يوجد أي ضرر على المكلف في عملية الصيام، يجوز للمكلف أن يصوم من دون أن يترتب على صيامه أي ضرر، لكن المكلف لم يكن معتقدا بصحة مقالة الطبيب، فهل يجوز للمكلف الإفطار أم لا؟ نقول نعم، يجوز للمكلف في مثل هذه الحالة أن يقوم بالإفطار. قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرار أو يوجب خوف الضرار وجب لأجله، لأجل الظن بالضرر أو لأجل خوف الضرار الإفطار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كذلك إذا كان الطبيب حاذقا، يريد يشير إلى أنه أي طبيب هو الذي نعتمد على قوله مطلق الطبيب، يقول لا، الطبيب الذي يكون حاذقا ثقة لا يكون المكلف واثقا من خطئه واشتباهه في مقام التشخيص. إذا كان حاذقا وثقة، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه. الأمر الثالث وهو عبارة عن هل يوجد موارد أخرى يجوز للمكلف أن يفطر فيها؟ قال لا، لا يجوز للمكلف الإفطار في غير هاتين الصورتين. الرابع والأخير ذكر بأنه لو شخص الطبيب عدم ترتب الضرر يعني إمكانية الصيام، وشخص المكلف خلاف ذلك يعني عدم إمكانية الصيام، هل يقدم مقالة الطبيب أم مقالة المكلف؟ نقول نقدم مقالة المكلف لأن المكلف أدرى بنفسه من الطبيب. وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا، يعني شخص المكلف احتمال وقوع الضرر عليه، وجب على المكلف أن يعول على تشخيص نفسه، وذلك يعني أنه يفطر لا يصوم. مسألة إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه والأحوط استحبابا أن يمسك بقية النهار. يريد أن يقرر أن مسألة المريض لو كان الإنسان معذورا، هو مريض وكان معذورا فسوغنا له الإفطار لكونه معذورا ولانتفاء شرط من شرائط صحة الصوم، في أثناء النهار وقبل الزوال انتفى عنه المرض، برئ المريض من مرضه وتعافى ولله الحمد، ولم يكن قد تناول شيئا من المفطرات، فهل نحكم على هذا بحكم المسافر الذي رجع إلى وطنه قبل الزوال فيجدد النية؟ يعني هل يمتد وقت النية في مثل هذه الحالة في صيام شهر رمضان مثلا إلى وقت الزوال فلا يتضيق الوقت بطلوع الفجر؟ يقول لا، يقول ليس هذا كذاك، هذا ينحصر وقت النية عنده بطلوع الفجر، ما دام قد طلع الفجر ولم ينوي فيكون هناك مانع من تصحيح الصوم فعليه لا يجوز له الصيام. نعم لو أراد الإمساك أمكنه الإمساك، هل يجب عليه الإمساك؟ نقول لا، لا يجب عليه الإمساك، يستحب له ذلك. أما أنه يمسك على نحو الوجوب لا، ومعنى استحباب الإمساك له أنه لو ترك الإمساك لا يكون عاصيا حينئذ. إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه، عفوا أنا عرضت لو لم يمسك، وإن لم يكن عاصيا يعني لكنه لو أمسك بقية النهار لا يكون عاصيا بالإمساك، يعني يجوز له الإمساك، والأحوط استحبابا أن يمسك بقية النهار. عرضت خدمتكم، أنا عرضت المسألة لا يجب عليه الإمساك، استحب احتياط استحبابي صحيح. الفرع الثاني الذي لم أذكر هو هل يجوز له الإمساك أم أنه لو أمسك يكون عاصيا لأن وظيفته الإفطار؟ يقول لا، عدم إمساكه لا يوجب انطباق عنوان المعصية عليه، بل يجوز له الإمساك بل يستحب. مسألة: يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات؟ دائما وأبدا يبحث أن الصبي عبادته مشروعة أم أن الصبي عبادته تمرينية، والفارق بين التعبيرين أننا إذا قلنا بأن عبادة الصبي تمرينية فذلك يعني عدم ترتب الثواب والأثر عليها من قريب أو بعيد، أما لو قلنا بأن عبادة الصبي شرعية أو مشروعة فلا ريب أنه يترتب عليها الأثر حينئذ. هناك خلاف بين علمائنا، بعض علمائنا يقول بأن عبادة الصبي تمرينية وليست عبادة الصبي شرعية، جملة أخرى من علمائنا يقررون بأن عبادة الصبي عبادة شرعية. سيدنا المصنف أعلى الله في الخلد مقامه من القائلين بأن عبادة الصبي شرعية، لا ينحصر الكلام في السيد الخوي، حتى الأعلام المعاصرين اليوم من فقهائنا العظام أطال الله في أعمارهم، سيدنا السيستاني وأستاذنا الشيخ التبريزي وسيدنا الخامنائي حفظهم الله جميعا وغيرهم من الأعلام أيضا، يلتزمون بأن عبادة الصبي عبادة شرعية، بمعنى أن الصبي إذا صلى أو صام وكان مستجمعا للشرائط ترتب الأثر، بمعنى حكمنا بصحة العبادة التي صدرت منه وحصل الثواب حينئذ. يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات إذا كان الصيام مستجمعا للشرائط المعتبرة في صحة الصوم. لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب. هذه المسألة من المسائل المهمة والحيوية جدا، وهي بداية: هل أن اشتغال ذمة الإنسان بصوم واجب كصوم قضاء عن شهر رمضان المبارك أو صوم كفارة على سبيل المثال، هل أن اشتغال الذمة بهذا يجوز للإنسان أن يأتي بصوم مستحب، أم أن اشتغال الذمة بصوم واجب يعد مانعا من اتيان الإنسان بالصيام المستحب؟ وبعبارة أخرى، هل أن الصوم مثل الصلاة؟ في باب الصلاة ذكروا على أن الإنسان إذا كانت ذمته مشغولة بصلوات واجبة كالقضاء على سبيل المثال لا يمنع ذلك من أن يأتي الإنسان بالصلوات المستحبة كالنوافل على سبيل المثال. هل يا ترى أن هذا الحكم الجاري بالنسبة للصلاة جار بالنسبة للصوم، فيقال أن من كانت ذمته مشغولة بصيام واجب كصيام قضاء شهر رمضان المبارك أو كصيام الكفارة يجوز له أن يأتي بالصيام المستحب أم لا؟ قال: لا، فرق بين الصلاة وبين الصوم، فمن كانت ذمته مشغولة بصيام واجب لا يسوغ له أن يأتي بماذا؟ لا يسوغ له أن يأتي بالصيام المستحب. هذا الفرع الأول. طيب، الفرع الثاني: لربما يحصل عند بعض الناس أن ينسى أن عليه صياما واجبا، وعندها يقوم بالصيام المستحب ولا يذكر أن ذمته مشغولة بالصيام الواجب، فلا يجوز له صيام المستحب إلا بعدما يفطر في الليل، يعني بعد فراغه من صومه. فهل يا ترى نحكم بصحة صومه أم أننا نحكم بأن صيامه صيام غير صحيح؟ يقول: في مثل هذه الحالة نحكم بأن صيامه صحيح ولا شيء عليه. طيب، هل أن الصيام الواجب بالإجارة، بمعنى أن إنسانا استأجر نفسه لكي يقوم بالصيام عن الآخرين، مثلا الصيام عن الموتى، هل يجوز لمن كان عليه صيام استئجاري يعني واجب عليه بالإجارة نتيجة عقد الإجارة بينه وبين طرف ما، هل يجوز له أن يصوم صياما مستحبا أو لا يجوز له أن يصوم صياما مستحبا؟ يقول: الصيام الاستيجاري وإن كان صياما واجبا على الإنسان إلا أنه لا يمنع من صحة صيام التطوع، فيجوز للإنسان أن يصوم صياما مستحبا حينئذ. مسألة أو فرع رابع: لو كانت ذمة الإنسان مشغولة بصيام واجب قضاء أو كفارة، هل يجوز له أن يؤجر نفسه ليقوم بالصيام الاستئجاري أو لا يجوز له ذلك؟ قال: لأنه يجوز له أن يؤجر نفسه حتى ولو كانت ذمته مشغولة بصيام استئجاري، بصيام واجب من قضاء أو كفارة مثلا. لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو كفارة، ولو صام لم يصح الصوم منه حينئذ. الفرع الثاني: إذا نسي المكلف أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا وذكر ذلك بعدما أفطر بعد غروب الشمس، فهنا هل يبنى على صحة صومه أم يبنى على فساد صومه؟ يقول: الظاهر البناء على صحة صومه حينئذ. الفرع الثالث: لو كانت ذمته مشغولة بصيام واجب بالإجارة، هل يجوز له أن يصوم تطوعا؟ قال: نعم، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري يعني بالإجارة. الفرع الرابع: يجوز للإنسان وإن كانت ذمته مشغولة بالصيام الواجب أن يؤجر نفسه لأداء صيام استئجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب. مسألة: يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. الآن يتعرض إلى شرائط وجوب الصوم، فذكر أن الصوم إنما يجب على من يكون مستجمعا للشرائط التالية، وهذا يعني أن كل من لم يكن متوفرة فيه الشرائط التالية فلا يجب عليه الصوم، بل يجوز له الإفطار عندها. ما هي تلك الشرائط التي لا بد من توفرها لكي يكون الصيام واجبا على الإنسان؟ قال: الشرائط كالتالي: 1- البلوغ، وهذا يعني أن كل من لم يكن بالغا لا يجب عليه الصوم، والبلوغ عندنا في الأنثى بإكمالها 9 سنين هلالية ودخولها في العاشرة، في الذكر إما بإكماله 15 سنة هلالية أو بظهور الشعر الخشن في منطقة العانة أو بالاحتلام. ما لم يتوفر واحد من هذه الأمور الثلاثة لا يبنى على تحقق البلوغ بالنسبة للذكر، ولا يتحقق بلوغ الأنثى إلا من خلال العلامة التي ذكرنا. الحيض كاشف عن البلوغ، وليس الحيض علامة من علامات البلوغ كما لا يخفى. الشرط الثاني من شرائط الوجوب العقل، ونعني بذلك وجود قدرة عند الإنسان راشدة على تمييز التكاليف والمسؤوليات الموجهة إليه. فما لم يكن الإنسان قادرا على تمييز المسؤوليات الموجهة إليه لا مجال لأن يبنى على أن وظيفته الصيام لعدم انطباق عنوان العقل عليه. والحضر فلا يكون مسافرا، وهذا يعني أن المسافر لا يجب عليه الصيام. فلا أربعة، عدم الإغماء، وهذا يعني أن المغمى عليه لا يجب الصوم عليه. وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. مسألة، لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الإتمام، والأحوط استحبابا الإتمام. ذكرنا قبل قليل أن صيام الصبي من باب الاستحباب وعبادته مشروعة، فإذا ما يصدر من الصبي من صيام قبل بلوغه يكون صياما مستحبا. لو بلغ الصبي أثناء النهار، سواء كان ذلك قبل الزوال أم كان ذلك بعد الزوال، هل تكون وظيفته الصوم؟ نقول لا. وكأن ذلك يعود إلى أن المعتبر أن يكون شرط الوجوب حاصلا طيلة فترة زمان التكليف، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو كان شرط الوجوب منتفيا في بعض آنات الزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو يوم الصوم، لو كان الشرط أي شرط من شرائط الوجوب منتفيا في آن من آنات التكليف، في آن من آنات الزمان، لم يجب على المكلف. هذا الصبي الذي طلع الفجر عليه وهو غير بالغ ثم بلغ في الأثناء، زين، قبل الزوال أو بعده، لم يتنجس في حقه التكليف، وبالتالي لا يجب عليه الصيام أو لا يجب عليه استمراريته في الصوم، يجوز له الإفطار، وإن كان الأحوط استحبابا له إتمام الصيام. لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الإتمام، وإن كان الأحوط استحبابا الإتمام. مسألة، إذا سافر قبل الزوال وكان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الإفطار، وإلا وجب عليه الإتمام والقضاء على الأحوط، وإن كان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب. هذه المسألة هي مسألة السفر، ويختلف فيها السيد السيستاني حفظه الله والسيد الخامنائي في جانب عن الشيخ التبريزي والسيد الخوي رضي الله تعالى عنهما. أما السيد الخوي والشيخ التبريزي فيقولان كالتالي، عندنا صور: الصورة الأولى أن يسافر الصائم قبل الزوال، فحينئذ هل يجوز له الإفطار أو لا يجوز له الإفطار؟ طبعا إذا وصل حد الترخص يمكنه الإفطار، لكن هل يجوز له الإفطار بمجرد السفر؟ يقولان لا. نفرق، مرة يكون عازما على السفر من الليل، يعني في الليل قبل أن ينام يبيت نية مؤداها أنني سوف أسافر غدا قبل الزوال. إذا سافر قبل الزوال وقد بيت نية السفر من الليل، ففي مثل هذه الحالة إذا وصل إلى حد الترخص جاز له الإفطار. الحالة الثانية أن يسافر قبل الزوال لكنه لم يكن مبيتا النية من الليل، بل طرأ عليه السفر قبل الزوال في الساعة 8 صباحا قرر أن يسافر، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه الإتمام، إتمام الصيام والقضاء على الأحوط وجوبا ما في هذا الفرد. خب، السيدان الجليلان السيستاني والخامنائي يقولان لا يشترط عندنا في عملية الإفطار تبييت النية من الليل، يجوز للإنسان أن يسافر قبل الزوال سواء بيت النية من الليل أم لم يبيت النية، يجوز له السفر ويجوز له الإفطار بمجرد أن يصل إلى حد الترخص حتى لو لم يبيت النية من الليل. هذا إذا كان السفر قبل الزوال. أما إذا كان السفر بعد الزوال فالجميع يتفق على أن وظيفته إتمام الصيام ولا شيء عليه. لو عكسنا المسألة، كان الصائم مسافرا ورجع إلى بلده، تارة يرجع إلى بلده قبل الزوال وتارة يرجع إلى بلده بعد الزوال. إذا رجع إلى بلده قبل الزوال تارة تناول المفطر تارة لم يتناول المفطر، إذا رجع إلى بلده قبل الزوال وقد تناول المفطر فيجب عليه قضاء هذا اليوم ويستحب له الإمساك إلى الغروب. صورة ثانية، رجع إلى بلده قبل الزوال ولم يتناول المفطر، يجب عليه أن يقوم بتجديد النية ويكمل صيامه، وصيامه صحيح إن شاء الله. أما لو كان عوده إلى بلده بعد الزوال سواء تناول المفطر أم لم يتناول المفطر لا يصح منه الصوم، بل يستحب له الإمساك إلى الغروب حينئذ. إذا سافر قبل الزوال وكان ناويا للسفر من الليل، هذه الصورة الأولى، وجب عليه الإفطار. وإلا يعني إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل وسافر قبل الزوال لم يجوز له الإفطار، بل وجب عليه إكمال الصيام وإتمامه ثم قضاء الصوم بعد ذلك على الأحوط وجوبا. وإن كان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصيام وصيامه إن شاء الله صحيح ولا شيء عليه. الآن نعكس المسألة، السفر كان مسافرا قبل قليل، كان حاضرا وأراد السفر، الآن كان مسافرا وعاد إلى بلده، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو دخل بلدا عزم على أن يقيم فيه 10 أيام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه أن يقوم بتجديد النية والصيام. وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب. الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد، لا حد الترخص. نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر قبله عالما بالحكم وجبت الكفارة. يتعرض في هذه المسألة إلى بيان أمرين. الأمر الأول، متى ينطبق على الإنسان عنوان المسافر؟ هل ينطبق على الإنسان عنوان المسافر بخروجه من سور البلد، أم ينطبق على الإنسان عنوان المسافر بوصوله لحد الترخص؟ إذا قلنا بأن عنوان السفر ينطبق بوصول الإنسان لحد البلد فنبدأ المسافة من هنا، إذا قلنا بأنه حد الترخص نبدأ المسافة من حد الترخص. وعلى هذا، متى ينطبق على الإنسان عنوان الشروع في السفر؟ يقول السيد رضي الله عنه أن المناط في انطباق عنوان الشروع في السفر عند المكلف من خروجه من سور البلد، من خروجه من حد البلد. وكذا أيضا في الرجوع منه هو البلد حتى يقال انتهى عنه عنوان السفر. طيب بالنسبة لحد الترخص، حد الترخص فائدته أنه لا يجوز للإنسان الإفطار قبل وصوله إلى حد الترخص، فما لم يصل إلى حد الترخص لا يسوغ له الإفطار حينئذ. الظاهر أن المناط في الشروع في السفر في ابتداء حساب المسافة وانطباق عنوان المسافر على المكلف قبل الزوال وبعد الزوال وكذا في الرجوع من السفر هو البلد لا حد الترخص. نعم، سورة الفرع الثاني أن حد الترخص ينفعنا من جهة الإفطار وعدم الإفطار، متى يسوغ له الإفطار ومتى لا يسوغ له الإفطار. نعم، لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص عالما بالحكم وجبت الكفارة مضافا للقضاء. يجوز المسألة الأخيرة في هذا البحث، يتعرض إلى أنه هل أن مسألة السفر في نهار شهر رمضان إنما هي مبنية على حالة اضطرار الإنسان للسفر، فلا يجوز للإنسان اختيارا السفر من أجل الإفطار، يعني هل أن الإنسان يجوز له أن يسافر في نهار شهر رمضان فقط لأجل الإفطار؟ الأيام أيام صيف، وصيام الإنسان في أيام الصيف مكلف ومتعب، نهار طويل، فهذا يسافر لكي يفطر، فإذا جاء موسم الشتاء يكون النهار قصيرا يصوم في موسم الشتاء، هل يجوز؟ يقول نعم، يجوز للإنسان أن يسافر اختيارا في نهار شهر رمضان. يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم، كما مثلت نهار الصيام الفترة فترة الصيف والصيف نهاره طويل، فيكون الصيام مكلفا شاقا، يسافر لكي يفطر ويصوم بعد ذلك في موسم الشتاء، ولكنه مكروه إلا إذا كان ذلك من أجل حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله أو مال يخاف تلف. طبعا موسم الحج لا يتغير، لكن لأنه يحتاج إلى فترة زمنية ليصل إلى موسم الحج بحيث يخرج قبل شهر أو شهرين، بناء على الأمس الذي كان السفر فيه إلى حج بيت الله الحرام يتم عن طريق الركائب، أما اليوم فلا. أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي 23 ليلة، في جميع هذه الحالات يكون السفر في نهاري في شهر رمضان غير مكروه بل جائز. وإذا كان على المكلف صوم واجب معين بالنذر مثلا جاز له السفر وإن فات الواجب، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه. يعني لو كان الصوم الواجب في السفر هل يجب؟ لو كان الإنسان في السفر وجاء وقت صيام الواجب المعين عليه هل يجب عليه أن ينوي الإقامة لأداء ذلك الصيام الواجب؟ يقول لا، لا يجب عليه الإقامة. يجوز للمسافر التملي، أخيرا المسألة الأخيرة، التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط استحبابا الترك ولا سيما في الجماع. الفصل الخامس ترخيص الإفطار، التعرض إلى من يجوز له الإفطار، ثم بعد ذلك التعرض لمسألة ثبوت الهلال. طبعا احنا ان شاء الله راح نتكلم عن كلا الأمرين. بالنسبة لمسألة ثبوت الهلال في المقام شيء من الاستدلال للمصنف السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، فلن نتعرض للاستدلال، يعني راح نقرأ مسألة 1044، وإذا وصلنا إلى عبارة بيان ذلك سوف نتعدى ونصعد إلى صفحة رقم 297 تقريبا، يعني راح نأخذ فقط المسألتين الواردة ثم نصعد إلى أحكام قضاء شهر رمضان، لأن ذلك بحث استدلالي وهو لمستوى أعلى إن شاء الله في المستقبل تطلعون عليه وتحيطون به. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.